بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. ما زلنا نتحدث عن موضوع عنوانه التزكية قبل التقنية في القرآن في كتاب الله عز وجل. تحدثنا عن معنى التزكية، وحدثنا عن أهميتها في كتاب الله عز وجل، وعن الحكمة من كثرة الدعوة إليها وتكرار الأمر بها. ثم تحدثنا في الحلقة الماضية عن السبيل الأمثل إلى التزكية. تساءلنا ما هو السبيل الأمثل إلى أن يطهر الإنسان نفسه، كيانه الداخلي، من الشوائب المعروفة، من الأحقاد، من الضغائن، من الحسد، من الحقد، من الاستكبار، إلى آخره، ما هنالك من الأخلاق الذميمة المتفق في المجتمعات الإنسانية على أنها أخلاق ذميمة غير رضية. ما السبيل للتخلص منها؟ أجابنا البيان الإلهي أن أقصر سبيل وأيسر سبيل إلى ذلك أن يكون للإنسان منهج دائم من ذكر الله سبحانه وتعالى. واستدركنا فبينا أن المراد بالذكر ليس ذكر اللسان، وليس المراد بالذكر حالة معينة يعني تتلبس بالإنسان في مجالس الذكر ونحو هذا، لا، وإنما المراد بالذكر تذكر، يعني أن يكون الإنسان ذاكرا غير ناس لعلاقته بالله سبحانه وتعالى. وذكر في هذه الحالة إنما يكون ذكر القلب، ذكر النفس، ولو كان اللسان صامتا. نعم، ذكرنا ذلك وأوضحناه، وبينا أثر هذا الذكر في تطهير القلب من شوائب الأخلاق الذميمة أو ما يسمى بالأمراض النفسية. نعم، قلنا إن أفضل وسيلة لذكر الله عز وجل هي ربط النعم بالمنعم. كلما جاءتك نعمة تتساءل عن الذي أرسلها إليك فتذكر أنه الله، فهذا ذكر. جاءتك نعمة أخرى أيضا تساءل لتعلم أن الذي أرسلها إليك هو الله، وهكذا. ونعم الله لا تنقطع، إذن فأنت دائما مع الله لأنك دائما تستقبل نعمه. نعم، وتتذكر المنعم ولا تقف عند البريد الذي يحمل إليك هذه الرسائل أو يحمل إليك هذه النعم، كما هو شأن كثير منا. نعم، يحبس فكره عند البرد وينسى الذي استخدم هذه البرد يعني لإيصال نعمه إليك. نعم، وبينا أن الإنسان إذا كان دائما على هذا المنوال يربط نعم الله بمن أرسلها بالمنعم، تتفجر بين جوانحه عوامل الحب لله عز وجل، لأن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها. وإذا هيمنت محبة الله على النفس أحرقت هذه الأخلاق الذميمة. هل يمكن أن يجتمع مع محبة الإنسان لله عز وجل حقد على إخوانه؟ مستحيل. هل يمكن أن يجتمع مع محبة الإنسان لله عز وجل الحسد؟ هل يمكن أن يجتمع مع محبة الإنسان لله سبحانه وتعالى التكالب على الدنيا وعلى المال وما إلى ذلك؟ مستحيل. نعم، وأنا يعني أحب أن أضعكم أمام تفصيل لهذا الكلام. يعني أنا أيها الإخوة أحاول أن أجرب هذا الذي أقوله لكم على نفسي. نعم، أحاول أن أفعل ذلك. وأحب أن يكون كل منا سائرا على هذا المنوال. أنا عندما أتمدد مساء على الفراش أستقبل نعمة من النعم الغريبة العجيبة التي تأتيني. طيب من الذي أرسل إلي نعمة الرقاد؟ بعد قليل سأغمض عيني، أنا لا أستطيع أن يعني أسوق الرقاد إلي سوقا، أعرض نفسي، أغمض عيني، أتمدد، أرخي أعصابي، وكأن لسان حالي يقول يا رب أنا أديت ما أستطيع فأكرمني بنعمة الرقاد، فأنا بحاجة إلى هذه النعمة. من الذي يرسل إلي نعمة الرقاد وإذا بي نعم غبت عن الوجود في إجازة لبضع ساعات؟ الله. إذا هذا إنعام عظيم من الله، لا بد أن يسوقني إلى حبه. طيب. استيقظ صباحا وإذا بي متنشط، هذه الحالة المكدودة التي كنت أعاني منها، هذه الأعصاب المتشنجة التي كنت أعاني منها، هذه الحالة ذهبت. طيب من الذي أعاد إلي نعمة الحياة؟ الله. لاحظوا، أقول في هذه الحالة كما كان يقول رسول الله: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. ألا تثير هذه النعمة التي ربطتها بالمنعم محبة الله في قلبك؟ طيب خرجت إلى الحمام. نعم، أنا هذا الكلام أقوله وأنا أحاول أن أجربه لنفسي. نعم، وأتبين مدى الحب الذي يهيمن على كياني لله عز وجل. دخلت إلى الحمام وأنظر وإذا بهذه السموم يطهرني الله منها، ولو أنه أبقاها في كياني 48 ساعة لهلكت. من الذي نعم صفى كياني منها؟ من هو؟ الله عز وجل. طيب ألا يجعلك هذه النعمة الوافدة إليك من الله يعني تحبه؟ طيب خرجت وأنت تقول كما كان يقول رسول الله: نعم، غفرانك يا ربي، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. طيب وقفت أمام الميضاءة تستقبل هذا الماء، تغسل يديك. ما هو هذا الماء؟ مادة سيالة عذبة لا لون لها ولا رائحة لها، ولو كان لها لون لتضمخت بها ولما استطعت أن تستفيد منها، ولو كانت لها رائحة معينة لما استفدت منها، لكن الله نعم وفر فيها جميع شروط التطهير. نعم. طيب من الذي أرسل إليك هذه نعمة؟ الباري عز وجل. طيب جلست على مائدة الطعام ونظرت إلى هذه الأطعمة. يا أخي اربط هذه النعم بالمنعم، سائل نفسك من الذي أرسلها إليك. نعم، كما أقول دائما، هي نتيجة السماء التي أمطرت والأرض التي أنبتت والأنعام التي سخرها الله لك لحوما وألبانا. ما في غير هيك، كل الأطعمة التي يتفنن فيها الإنسان نتيجتها. طيب يا أخي من الذي أرسلها إليك؟ رب. نعم، ألا يستثير هذا بين جوانحك حب الله؟ نعم. طيب عندما تمضغ، عملية المضغ من الذي يقدرك عليها؟ عملية خطيرة جدا. من الذي يجعل قطعة اللحم تطحن طحنا تحت رحل أضراس في حين أن لسانك يبقى في نجوة من هذا؟ كيف؟ وعندما تبتلع كيف لا تختنق بهذه الأطعمة في حين أنها يمكن أن تخطئ طريقها ومسارها فتكون سببا للاختناق؟ طيب. وهكذا إذا ربطت كل نعمة بالمنعم، لا شك وأنت يعني إنسان سوي غير شاذ التفكير والنفسية، لا بد أن تتفجر عوامل الحب لهذا المنعم بين جوانحك. فإذا تحقق الحب احترقت كل الطباع والأخلاق المرذولة السيئة في ضرام هذا الحب لله عز وجل. هذا معنى قوله عز وجل: فاذكروني أذكركم. الله، اذكروني بربط النعم التي تفد إليكم بالمنعم الذي أرسلها إليكم، اذكروني بذلك، أنا أذكركم بالحب، أذكركم بالرعاية، أذكركم بالحماية، أذكركم بمزيد من التوفيق وبمزيد من الإسعاد. نعم، هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى. طيب، هنا أريد أن أقول شيئا لعل فيكم من يعني يفكر أن يسألني. نعم، هل إذا ذكر الإنسان الله عز وجل دائما بهذه الطريقة المحببة اللطيفة واحترقت الطباع الذميمة بين جوانحه في ضرام هذا الحب، هل هذا يعني أنه هذا الإنسان يصبح معصوم؟ يعني معصوم عن المعاصي والإساءات والتقصير؟ لا لا أبدا، ما في إنسان معصوم. نعم، كل الناس خطاؤون ما عدا الرسل والأنبياء، يعني معرضون لارتكاب الأخطاء حتى بعد التزكية. نعم، حتى بعد التزكية. لماذا أيها السادة والسيدات؟ لأنك إذا عالجت نفسك بهذه التربية، بهذه الطريقة، طريقة الإكثار من تذكر الله عن طريق ربط النعم بالمنعم، إذا فعلت ذلك النفس الإنسانية، الغرائز الحيوانية لا تنفصل عنك، تبقى موجودة لأن الله ابتلانا بها. لكن ما الذي يحصل؟ الذي يحصل أنها تنطوي على نفسها، وأنها لا تهيمن عليك، ولا تكون هي التي تقودك، لكن تبقى رغائب موجودة. نعم، يعني حبك لله، ذكرك لله يقلم أظافر هذه الرعونات وهذه الغرائز الحيوانية، ولكنها تبقى لأنك بحاجة إلى ما يدفعك إلى تجارة، إلى جمع المال، إلى إبعاد الناس الذين يريدون أن يسيئوا إليك. لكن الفرق أن ذلك الذي لم تتزكى نفسه تهيمن عليه أخلاقه الذميمة فتكون هي التي تقوده. الحسد، الضغينة، الاستكبار، كل ذلك هو الذي يقوده في المجتمع فيكون عنصر شر. أما هذا الإنسان الذي تزكت نفسه عن طريق ذكر الله عز وجل تتهذب الغرائز الحيوانية في كيانه، لا تغيب لكنها تتهذب وتصبح مقودة لا قائدة. إذا كان الأمر كذلك فهذا الإنسان الذي لا تزال الغرائز الحيوانية موجودة بين جوانحه ممكن أن تزل به القدم يرتكب معصية، ممكن أن يخطئ، ممكن أن ينحرف، ولكن التزكية ماذا تصنع؟ لها دور كبير هنا. التزكية تجعل هذا الإنسان يعود إلى الله بالندم، يعود إلى الله بالتوبة. نعم، ويعني يعلن عن ضعفه وعجزه، ويعلن عن كراهيته لهذا الذي بدر منه، لهذه المعصية التي وقعت منه. نعم، أما الإنسان الذي لم يسر في طريق التزكية عن طريق العلاج الذي وصفه لنا الله سبحانه وتعالى، فهذا الإنسان ينحرف وهو يرفع رأسه عاليا بانحرافه. نعم، يرتكب الموبقات وهو يبرر ارتكابه لهذه الموبقات. نعم، يفعل الأفعال الشائنة سواء كانت سلوكية أو فكرية وهو يبررها ولا يرضى أن يصغي إلى نصح الناصحين. هذا هو الفرق. نعم، والباري عز وجل عندما يعاقب الحقيقة يعني لا يعاقب على المعصية ذاتها، ولكن يعاقب على تبرير العاصي لها، يعاقبه عندما يستكبر ولا يريد أن يعترف بأنه قصر، بأنه أساء. فالعقاب على الاستكبار الذي قاد إلى المعصية، وليس العقاب على المعصية، لا سيما عندما تصدر من إنسان ارتكبها بسبب ضعفه، بسبب تغلب غرائزه وشهواته ورعوناته عليه. نعم، وأنا أضعكم أمام مثلا أمثلة. زيد من الناس يعلم أن الخمر محرمة وأن الله سبحانه وتعالى حرمها وحذر منها وإلى آخره، وهو يتمنى ويحب أن يعني ينفذ أمر الله ولا يرتكب ما نهى عنه. لكن يجد نفسه يعني ضعيفا فيرتكب ويشرب الخمرة. عندما يعود إلى داره علم أنه عصى الله، وعلم أنه ما كان ينبغي أن يعصي الله سبحانه وتعالى، يعود إلى داره بمشاعر من الأسى والألم والندم، وربما أغلق بابه على نفسه وأخذ يعني يستغفر الله ويشكو ضعفه لله عز وجل. هذا موقف، الباري عز وجل يغفر هذا الإنسان. موقف آخر كذلك مثله، نعم ذهب إلى الحانة فشرب الخمرة مبررا له معتزا بما فعل. جاءه صديق له قال يا هذا أما أنا لك أن تتوب إلى الله؟ ألم تقرأ كلام الله سبحانه وتعالى؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، يا رجل كذا كذا اتق الله. أخذ يخاصم ويجادل هذا الإنسان ويقول أنا حر أريد أن أعيش حياتي كما أشاء، وربما استخف بكلام الله. قلوا فاجتنبوه يعني اجتنبوه يعني ضعوه إلى جانبكم، يعني حطوه جنبكم ما تحطوه قدامكم. نعم، أما أنه يشرب ما له شيء ممكن أن يقول مثل هذا الكلام على سبيل الاستخفاف بكتاب الله عز وجل. عقاب هذا الإنسان ليس على الشرب، وإنما على ما ساقه إلى الشرب، وهو الاستكبار والاستخفاف. طيب فلان من الناس تاجر يأكل الربا، طيب وزميله في السوق أيضا مثله يأكل الربا، لكن هذا الأول يأكل الربا وهو يغص به، يعلم أن هذا محرم ما ينبغي أن يأكل الربا، لكنه ينقاد إلى الربا بسبب ضعف، بسبب طمع بربح، بسبب ما كان، ويعود إلى داره متألما ويرى أنه يأكل طعاما وكأنه السم، لكنه يأكل الربا. نعم، هذا الإنسان غير مستكبر ويعلم أنه ارتكب معصية، وربما يسأل الله أن يا رب اغفر لي، والله أنا يعني ما فعلت هذا استكبارا لكنني ضعيف، أنا إنسان ضعيف، أنا هكذا حالي. المأمول لا نتألى على الله أن يغفر الله له. جار الثاني يأكل الربا وهو يبرر ذلك، إذا جاء واحد مثلي قال له يا هذا الربا محرم، الباري يقول كذا وكذا وكذا، يقول يا أخي تروح تعلموا الاقتصاد الحديث، تعلموا الاقتصاد لتعلموا أنه لا يمكن لعجلة الاقتصاد أن تدور بدون الفائدة الربوية، إلى متى تعيشون في الأزمنة المتخلفة الظلامية إلى آخره. لاحظوا الفرق بين هذا وذاك. هذا الإنسان يعاقبه الله، لكن لا يعاقبه للقمة التي أكلها ربا، وإنما يعاقبه لهذا الذي ساقه إلى الربا، الاستكبار، يعاقبه لهذا الاستخفاف. نعم، وهكذا أضعكم أمام نماذج كثيرة من هذا الذي أقوله لكم. الآن هنالك مجتمعات عربية وإسلامية في بلادنا المختلفة تقوم على أسس الإسلام بالقدر المستطاع، إن كان من حيث الاعتقاد وإن كان من حيث السلوك. طيب هنالك جوانب إيجابية تعلن أن هذه المجتمعات تنهض على دعائم الإسلام والدين، لكن هنالك تقصير أيضا، مظاهر من التقصير، هنالك أحكام وشرائع لم تطبق. طيب القائمون على هذه المجتمعات إذا سئلوا يقولون والله إنا لنعلم أننا مقصرون، ونعلم أنه ينبغي أن تكون مجتمعاتنا قائمة بكل جوانبها على أساس الإيمان بالله اعتقادا وعلى أساس الشريعة الإسلامية سلوكا، لكن ظروفنا وأحوالنا وضعفنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يوفقنا إلى آخر ما هنالك. أنا لا أتألى على الله، لكن آمل وأظن أن الله عز وجل يغفر لهؤلاء جميعا، لأنهم يعلنون عن ضعفهم ومن ثم يعلنون عن عبوديتهم لله. لكن شخص آخر يقول لا، هذه المجتمعات ينبغي أن لا تنهض على أساس الدين، بل ينبغي أن تنهض على أساس مدني، على أساس شيء غير ديني، لأنه الأساس الديني لا يحقق التضامن والتآلف والوحدة وما إلى ذلك بين المسلمين وغير المسلمين. ويفلسف يفلسف. المعصية ليست في عدم التطبيق، ولكن المعصية في هذا الفكر، وهو في هذا الذي يقول يخالف العلاج الذي جعله الله للحب وللعدالة وللوئام. نعم، وكأنه يعني يحجب نفسه عن التاريخ الإسلامي. عندما تحققت الفتوحات الإسلامية في بلاد الشام وفي بلاد مصر، كانت العلاقة بين النصارى واليهود والأديان الأخرى بسبب هيمنة الاستعمار الروماني علاقة سيئة زميمة، وكان الظلم. نعم، في يوم واحد قتل في مصر على أيدي الاستعمار الروماني 200,000 من اليعاقبة النصارى. فلما جاء الفتح الإسلامي كان سببا في الاصطلاح بينهما، كان سببا في الوئام، كان سببا في الحب، وكان الإسلام يرعى الكل كرعاية الأم لأطفالها كلهم بدون أي تفريق. وأنتم تعلمون قصة عمرو بن العاص وما فعل ابنه بأحد الأقباط. طيب، بلاد الشام عندما فتحت كيف كان النصارى سعداء بالمجتمع الإسلامي، أيما سعادة. وعندما جاء الصليبيون يقتحمون بلاد الشام أرسلوا رسائل سرا إلى زعماء النصارى يقولون ما هو قراركم، هل هو الوقوف مع بني دينكم الوافدين أم مع بني قومكم المسلمين؟ فماذا كان الجواب أيها السادة والسادة؟ جوابهم جميعا: بل قرارنا هو الوقوف مع بني قومنا المسلمين. وشهد التاريخ كيف أن المسلمين والنصارى وقفوا في خندق واحد ضد الصليبي الوافدي. على ما تدل هذه الظاهرة؟ تدل على أن المجتمع الإسلامي عندما ينهض على دعائم الإسلام ينهض على دعائم الحب، يضمن العدالة. وحسبك بالعدالة التي لا تفرق بين مذهب ومذهب، بين دين ودين، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. نعم، أعود فأقول لكم المشكلة ليست في المعصية التي يعني يقع فيها أحدنا. إذا وقع الإنسان في المعصية وهو علم أنه عصى، وهو يعلم أنه عبد لله عز وجل، طيب يتوب بيستغفر ويقول يا ربي دخيلك، والله أنا ما قصدت. هون تظهر رحمة رب العالمين، هنا تظهر كرم رب العالمين. وهذا معنى قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لكن من الذي يستثنون من هذا؟ المستكبرون الذين يرتكبون المعصية وهم يبررونها، يرتكبون السوء وهم يبررونه ولا يقبلون نصيحة ناصح. نعم، كم وكم وجدت أناسا ممن ابتلوا بأكل الربا، لكن يقول والله أنا بعرف أن الربا محرم، ولكن يا أخي أنا ظروفي وأحوالي وأنا يعني أقع في هذه، وأسأل الله المغفرة. أنا أعلم ولا أتألى على الله أن الله سيغفر له، لكن عندما أجد زيدا من الناس يسخر مني ويستخف بي عندما أتحدث عن حرمة الربا وأن الاقتصاد الإسلامي يمكن أن ينهض بدون ربا. نعم، يقول كلام أشكال وألوان. نعم، لا أريد أن أقوله. يا رجل اتق الله، لا مانع يعني أن يعني تزل قدم الإنسان بالمعصية، لكن بدون أن يبرر، بدون أن يبرر. فرق بين من يأكل اللقمة وهو يغص بها وبين من يأكلها وهو ينتشي بها. أما ذاك الذي يغص فهذه الغصة تكون شفيعا له يوم القيامة إن شاء الله. وأما ذاك الذي نعم يأكل اللقمة المحرمة سرقة نهب ربا أو نحو ذلك، نعم، وهو ينتشي بها ويرى أنه لم يفعل شيئا شائنا، فالواقع هذه هي المعصية الكبيرة التي نعم لا يرضاها الله سبحانه وتعالى لا. طيب، إذن عرفنا الجواب عن هذا السؤال. التزكية التي يأمرنا الله سبحانه وتعالى بها لا تعني أن الإنسان يرقى بسبب هذه التزكية إلى درجة العصمة يرقى. نتائج هذه التزكية أن المشاعر الحيوانية، الغريزة الحيوانية، نعم، يعتدل سلطانها، ويعني لا يبقى لها شيء من الهيمنة على كيان الإنسان أبدا. هذا هو المرض. أما الواقع أنها تبقى ويظل الإنسان في مد وجزر مع نفسه، وهذا هو الابتلاء الذي يعني شاءه الله سبحانه وتعالى. بقي أن نتحدث أيها السادة والسيدات عن نماذج من الأخلاق السلوكية والأخلاق الفكرية التي تكون ثمرة للتزكية، والتي يصل إليها الإنسان بل المجتمعات الإنسانية عندما تزكى أفراده التزكية التي أمر الله عز وجل بها. هذا ما سنذكره إن شاء الله وندخل في غماره في الحلقة الآتية، والسلام عليكم ورحمة الله.